قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. هنا قال والمأثور، قال هنا في ألف وباء وميم كالمأثور، وهذا أوضح، يعني قوله كالمأثور هذا يعني أقرب للسياق. قال: كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قال العلامة الحراس في شرحه: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدى أنبيائهم، وهذا شرط في الكرامة كما سيأتي ضابطها وتعريفها، أن تكون من صالح ومن عرف بالاستقامة على الدين، ولا تكون ممن عرف بالفسق أو الشر، لأن إذا جرى الخارق، لأن الكرامة هو أمر خارق للعادة، فإذا كان هذا الخارق للعادة جرى على يد يعني ما يقال من هو من الفساق أو الفجر أو الأشرار، فهذا لا يكون كرامة، وإنما يكون أحوالا شيطانية، تكون أحوالا شيطانية ترجع إلى السحر أو إلى يعني الشعوذة أو إلى إعانة الشياطين له على مثل هذه الأمور التي فيها تغرير بالناس. ولهذا يقول بعض السلف: إذا رأيت الرجل يمشي في الهواء، يمشي على الماء ويطير في الهواء، فانظر إلى عمله. وهذا جاء عن الليث بن سعد رضي الله عنه عن الشافعي رحمه الله تعالى، يعني فإن رأيته يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقه، لأن هذه أحوال شيطانية. إذن فشرط الكرامة التي لابد ويجب، ومن عقيدة السنة والجماعة الإيمان بها وبوجودها، وأن الله سبحانه وتعالى يجري على يد من شاء من عباده من الكرامات ما شاء، هذا مشروط بأن يكون من جرت على يديه هذه الكرامة هو الخارق للعادة، معروف بالصلاح والاستقامة والتوحيد، ولا يكون من أهل الشر. فإن كان من أهل الشر والفسق والفجور فهذا من الأحوال الشيطانية. قال: والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. يجريه الله على يد ولي، المقصود ظهور الخارق على من ثبتت ولايته، ظهور الخارق للعادة على يد من ثبتت ولايته، وليس المقصود أن كل خارق للعادة وهو خروج الشيء يعني عن مقتضى العادة، خروج الشيء عن مقتضى العادة وهذا يسمى خارق للعادة لأنه خرج عنها، كالمشي على الماء والطيران في الهواء، هذه أمور خارقة للعادة، أو يعني ماذا إخوان مجيء الطعام في غير وقته، أو يعني ماذا إخوان الحفظ للإنسان في موضع هو مظنة التلف، إلى غير ذلك من الأمور التي العادة تجري على خلافها. فالمقصود أن تجري، إذا جرى هذا الخارق على يد من ثبتت ولايته باستقامته وتوحيده هذا يكون كرامة له، وليس المقصود أن كل من جرى على يديه خارقا للعادة يكون وليا، لأن العادة قد تجري، لأن خرق العادة قد يجري على من هو من أفجر عباد الله، ويكون ذلك منه من قبيل الأحوال الشيطانية والسحر والشعوذة الذي هو من يعني استدراج الله له سبحانه وتعالى. قال: معونة له على أمر ديني أو دنيوي. أمر ديني دنيوي كالطعام والشراب والسلامة من العطب ومن الهلاك في بعض المواضع، والإعانة على الأمر الديني يعني ما يا إخوان كالتأييد من الله سبحانه وتعالى بما هو خارق العادة أو نحو ذلك مما هو معلوم مما حصل للأنبياء والرسل ولنبينا عليه الصلاة والسلام ولأيضا الصحابة وبعض التابعين. وقد كتب أهل العلم وبينوا هذه الكرامات في مصنفات خاصة ككتاب كرامة الأولياء للالكاعي ذكره في آخر اعتقاد أصول السنة والجماعة، وأيضا كرامات الأولياء للشيخ عبد الرقيب الإبي المقيم في معبر له كتاب طيب في كرامات الأولياء تحرى فيه الصحة. إذن فهذه الكرامة يعني المقصود منها إعانة الولي والعبد الصالح على شيء من أمور دينه أو أمور دنياه، على شيء من أمور دينه أو أمور دنياه. فمثلا يعني ماذا يقال الإعانة على شيء من أمور الدنيا؟ ما كان يأتي مريم عليه الصلاة والسلام من الطعام حتى قال زكريا لها أن لك هذا، وهكذا يعني ماذا يقال عبد الرحمن أو ابن أنعم الأفريقي الذي حبسه الحجاج ولم يعطيه طعاما ولا شرابا، ففتح باب السجن بعد ما يقرب من نصف شهر فوجده مال إخوان كما هو، فوجده كما هو لم يصاب بشيء من العطب ولا بشيء من الأذى، وهذا كله من الكرامات التي أجراها الله على يد من شاء من أوليائه. قال ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة، فالمعجزة التي خاصة بالأنبياء وهي الدالة على صدق نبوتهم، الدالة على صدق نبوتهم، فإنهم يعني ما الإخوان يخبرون الناس بأنهم رسل الله وأنبياءه فيكذبون، فيجري الله على أيديهم من خوارق العادات ما هو معجز يدل على صدق قولهم بأنهم رسل الله، كما أجرى الله سبحانه وتعالى على يد موسى يعني ما الإخوان في أمر العصا صارت حية تسعى، وكذا يعني وسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، إلى غير ذلك من الأمور التي أجراها الله على يد موسى وهي تسع آيات. وهكذا عيسى عليه الصلاة والسلام يبلغ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، ونبينا عليه الصلاة والسلام أعظم معجزة أعطيها القرآن الذي هو بلسان عرب، ومع هذا عجزوا عن أن يأتوا بأدنى أو بأصغر صورة منه. وهكذا انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصفه بيت المقدس وهو في مكة لقريش كأنه يراه، وجل الله له بيت المقدس فجعل يصفه وينظر إليه، هذه كلها من المعجزات التي أجراها الله على يد أنبيائه ورسله ليدلل بها صدق نبوتهم ورسالتهم، وهي مع كونها معجزة فهي أيضا من كرامة الله لهؤلاء الأنبياء، من كرامة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنبياء. وبعد نبينا عليه الصلاة والسلام يعني من ادعى الرسالة والنبوة وادعى الإعجاز بشيء من خوارق العادات، هذا يدل على أن ما جرى على يديه من خارق العادة هذا من الأحوال الشيطانية. لماذا؟ لأن دعواه للنبوة يدل على أنه من أهل الفجور والشر، بل هذا منه كفر بالقرآن الذي دل على أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فادعاء النبوة كفر بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فالخارق الذي يجري على يد هذا المدعي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكون معجزة فضلا عن كرامة، لا يكون معجزة ولا كرامة، بل يكون ما يقال من الأحوال الشيطانية. قال ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة أهمها، إذن فعندنا يا إخوان الخارق العادة على ثلاثة أمور، على ثلاثة أحوال: المعجزة وهي التي تجري على أيدي الأنبياء والرسل، الثانية الكرامة وهي التي تجري على أيدي من ثبتت ولاية وعلم صلاحه، وهذا من الله للعبد إعانة له على أمر دينه أو دنياه، أن يعينه الله على شيء من أمور دنياه أو على شيء من أمور دينه بالنصرة والتأييد إلى غير ذلك. والأمر الثالث ما يكون أحوالا شيطانية وهي خوارق العادات التي تجري على أيدي الفجرة والفساق وأهل الشر من الناس. قال ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة، أهمها أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنن أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم. يعني الله سبحانه وتعالى حكمته ويعني ماذا إخوان سنته جرت في أمور معلومة اعتادها الناس سنن وأسباب معلومة، لكن هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى قدرته ومشيئته وقفت عند هذه الأمور المعتادة، بل قدرته سبحانه وتعالى ومشيئته نافذة وله يعني ماذا إخوان فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنن أخرى لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. فمما يعني جرى على سنة المعلومة أن الإنسان لا يطيق المشي في الهواء أو المشي على الماء، لا يطيق المشي على الماء، لكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك قادر على أن يجري على يد ولي من أوليائه أن يسير على ماذا يا أخوان؟ على الماء، كما حصل من العلاء بن حضرمي وبعض المسلمين الغزاة حين يعني ماذا يا أخوان خاضوا البحر وجرت خيولهم يعني ماذا يا أخوان في البحر حتى تجاوزوا إلى موضع آخر. فالله قادر وهو على كل شيء قدير، ولكن هذه الأمور لا تدركها عقول البشر ولا تقع في علمهم. قال: فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. وهذا يا أخوان كرامة أجراها الله لهؤلاء حفظا لدينهم، حفظهم الله وحفظ دينهم بما أكرمهم به من هذه الكرامة النوم، ولبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9. طيب، وحفظ الله أبدانهم، مع أن عادة العادة أن الإنسان لا ينام نومة تبلغ هذه المدة وهذا القدر، وهكذا أيضا إذا بقي في مكان هذا القدر وهذه المدة تلف وتحلل جسمه، لكن الله عز وجل أجرى هذه الكرامة لهؤلاء الناس تناموا هذه المدة، وهكذا أيضا حفظ الله أبدانهم من التحلل والفناء لطول هذه المدة، كما أنه سبحانه وتعالى أيضا عم أبصار الكفار عن الوقوف عليهم، عن الوقوف عليهم، وهذه كرامة فيها دفاع الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء. قال: منها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب، حتى عجل من ذلك زكريا عليه السلام وسألها: أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك، وهذه كلها على خلاف العادة، خارقة للعادة. وثانيا أن وهذه كلها تدل على كما سبق على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه إذا أراد شيئا كان، ما شاء كان، وما لم يشاء لم يكن، وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى. قال ثانيا أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم، ومن لم يسر على هدي الأنبياء والرسل فلا تجري على يده كرامة من الكرامات. إذن فما دام الكرامات لا تحصل إلا لأتباع الرسل، إذن فهذا من معجزات الأنبياء والرسل، لأن من اتبعهم أجر الله على يديه كرامة من الكرامات مما هو على خلاف العادة. قال ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات، وأعظم كرامة دوام الاستقامة كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. لكن سائر الكرامات تدل يعني هي من البشارة لأولياء الله ولعباد الله الصالحين، من البشارة لهم الدالة على ولايتهم وعلى حسن عواقبهم، فإن الحفظ للدين والدنيا والتأييد والإعانة على أمور الدين والدنيا لأهل الصلاح هذا من حراسة الله سبحانه وتعالى ومن إكرامه ومن الدلالة على ولايتهم وعلى حسن عاقبتهم. قال هذا: ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليل، أكبر دليلا هكذا عندهم أكبر دليل. قال: وأنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، لأنهم عقلانيون لا يؤمنون إلا بالأمور المحسوسة المعتادة، وهذا كفر منهم. قال: وأنكر الكرامات أيضا المعتزلة، أيضا لأنهم جروا على يعني ما يا أخوان العقل في إثبات الأمور ونفيها، فما قبله العقل قبلوه، وما لم يقبله العقل لم يقبلوه. قالوا: هذه الأمور الخارجة عن المعتاد هذه أمور لا تقبلها العقول، ولهذا كما معلوم لا يؤمنون إلا بالأشياء المحسوسة وينكرون كثيرا من الأمور الغيبية. قال: وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، بعض الأشاعرة أنكروا الكرامة، قالوا حتى لا تلتبس بالمعجزة، قال ومعلوم أن المعجزات هي من خصائص الأنبياء، الإعجاز من خصائص الأنبياء، والكرامة هي كالمعجزة من حيث أنها ماذا يا أخوان؟ خارق للعادة. فلو أثبتت ولو قيل بثبوتها لالتبست بالمعجزة، لكن هذا فاسد، هذا ماذا يا أخوان؟ فاسد يرده الواقع، والواقع يعني أعظم دليل على رد الدعوة التي تخالفه. ثم دعوة الالتباس هنا فيها نظر وباطلة. لماذا يا أخوان؟ لأن المعجزة إنما تكون معجزة إذا حصل ادعاء النبوة معها، وأما كرامات الأولياء التي تحصل لهم فهي تحصل من غير دعوة للنبوة. إذن فالالتباس بينها وبين ماذا يا أخوان؟ وبين المعجزة، الالتباس بينها وبين المعجزة. قال وهي دعوة باطلة لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوة الرسالة، لكن يجب التنبيه التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة، من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة، من أعمال ومخاريط شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالتعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك، ليس من الكرامات في شيء. فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء أولياء الشيطان. إذن فمن عرف شره وفجوره وفسقه فمهما جرى على يديه من خارق العادة فيما يبدو للناس فهذا لا يدل على ولايته، بل هذا مما يدل على بعده عن الله، لأن هذه تكون أحوالا شيطانية. ولا شك أن الشياطين يعينون أولياءهم فيما يغررون به ويفسدون به عقائد الناس، ويفسدون به عقائد الناس. ولهذا كما قال سبحانه عن أهل الشر والكفر من الجن والإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالشياطين يعينون أولياءهم على ما يزدادون به بعدا وضلالا ويتمادون به في الباطل والكفر، كما أنهم أيضا يعينونهم على ما يغررون ويفسدون به عقائد الناس. فلهذا من عرف فسقه وشره وفجوره فلا يعني ماذا يا إخوان؟ اعتبار بما يحصل له من خارق للعادة، ولا يستدل بهذا على صلاحه وولايته، بل هذا إنما يستدل به في الواقع على بعده عن الله. وإنما يكون الأمر كرامة إذا جرى على يد من عرف صلاحه وثبتت ولايته وعرفت استقامته على دين الله سبحانه وتعالى وسلامة عقيدته معتقده وتوحيده. قال شيخ الإسلام: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، يعني أصل من أصول التشريع، وهذا معلوم عند أهل الأصول. قال: وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، ومثلا ما يحتج بهم الإجماع هذه مسألة خلافية بين أهل الأصول، والذي ذكره شيخ الإسلام هو الصحيح أن الإجماع المنضبط هو إجماع السلف وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لإمكانه، لأن المجتهدين معلومون، ولأن الأمة لم تتفرق والمجتهدون لم ينتشروا في الآفاق، فلهذا كان الاطلاع على أقوال المجتهدين ممكن. والمقصود يا أخوان يعني استقامتهم ظاهرا وباطنا، يعني استقامة الجوارح بالاتباع، وباطنا استقامة الباطن بالإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. كما أن أيضا استقامة المقصود به استقامة الظاهر يعني ما يا إخوان التزام هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وباطنا بالتزام المعتقد الصحيح الذي يعني شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: لو رأيت صاحب الهوى أو أهل الكلام يمشي في الهوى ما قبلته، يعني ما صدقته، لأنه على غير استقامة، والكرامة إنما تكون أهل الاستقامة، وأما غير أهل الاستقامة فإذا جرى على أيديهم خوارق العادات فهذه أحوال شيطانية. قال العلامة الراس في شرحه قوله: ثم من طريقة للسنة إلى آخره، هذا بيان لمنهج للسنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها، أصولها وفروعها، يعني أصولها المقصود به العقائد التوحيد وفروع المسائل العملية. قال: بعد طريقتهم في مسائل الأصول، وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة، يعني المقصود بيان الأصول التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية والتي مصدر من مصادر التشريع. أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه، فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا بيان للناس. قال سبحانه فيما يتعلق بالقرآن: هذا بيان للناس وهدى ورحمة. وقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهو أعظم الأصول. قال: وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه من هدي وطريقة، لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس سواء كان من قوله أو من فعله أو تقريره، فكل هذا من هديه ومن سنته. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال يعني أجمعت الأمة على أن من استبان له الحق لا يجوز له أن يتركه لقول أحد من الناس. ولهذا لما كان للسنة يعني من معتقدهم ومن هديهم وطريقتهم الاتباع والالتزام القرآن وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف، كان من مقتضى يعني هذا المنهج وهذا المعتقد أنهم لا يقدمون على حكم الله وحكم رسوله وهدي يوم ما يقالوا منهج سلف الأمة قول أحد من الناس ولو كان من أهل العلم، فلهذا يردون زلة العالم إذا خالفت هذه الأصول. وهكذا أيضا يعني ما يقال مما مضوا عليه أنه لا يجوز التزام قول أحد من الناس التزاما مطلقا سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو مؤيد بالوحي والذي يسير بالأمة ويحثها بما أوحى الله إليه في كتابه أو في من سنة عليه الصلاة والسلام أو كان مما أمر به مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم التزامه من هدي السلف الذين مضوا وساروا على هديه عليه الصلاة والسلام. ولأن سوى كتاب الله وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وما مضى عليه السلف يعني ما يخون مظنة الزلل ومظنة الخطأ، ولو كان من عالم رباني عظيم فإن يعني الخطأ لا يسلم منه بشر، ولكن أهل العلم والصلاح والدين والسنة خطأهم يكون ناتجا عن اجتهاد يعذرون فيه ولا يذمون ولا يعني ماذا يا أخوان يكون ذلك سببا للطعن فيهم. لكن مهما كان الخطأ والزلل سجية البشر، الخطأ والزلل سجية البشر، فلهذا أهل السنة كان من منهجهم وعقيدتهم الالتزام والاعتماد على ما هو معصوم وعلى ما هو بعيد عن أن يكون مظنة الخطأ، وذلك ما أثبته الله وأمر به وشرعه في كتابه أو جاء في هدي رسول عليه الصلاة والسلام أو ما أجمع عليه السلف ومضى عليه ما يا إخوان سلف الأمة، فهذا هو الطريق المعصوم من الزلل والانحراف، وما عدا ذلك فهو مظنة الخطأ ومجانبة الصواب. فلهذا يعني بمقتضى هذه الأصول يعني ما يقول مضى أهل السنة على أنه لا يجوز تقليد أحد من الخلق والتزام قوله التزاما مطلقا، لأنه كما قال الشافعي إنما يلتزم قول المعصوم عليه الصلاة والسلام. وهكذا يذكر أهل العلم أن التزام قول أحد من الناس سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام التزاما مطلقا، هذا معناه أنه جعل هذا البشر بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة والنبوة، لأنه لا يلتزم قول أحد إلا لعصمته، ولأن كل ما يصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير حق وهكذا أيضا شرع صحيح، وهذا لا يكون إلا للمعصوم، وأما من عداه فليس هذا شأنه. فقضوا بأنه لا يجوز التزام قول أحد الزمن مطلقا ولا تقليد أحد من الناس، وما خالف من قول من يعني وما خالف من قول أو فعل كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف ومنهجهم ردوه ولم يعملوا به وأخذوا بكتاب الله وسنة رسوله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف. ولهذا أئمة الدين والعلم حثوا على ذلك, حثوا ماذا يقول على ذلك, فكان مما اجتمع عليه قولهم أن من وجد قول أحدهم يخالف قول الله أو قول رسول عليه الصلاة والسلام فليرموا به عرض الحائط وليأخذوا ماذا يقول بقول رسول الله, بل أوصوا بأنهم راجع كما قال الشافعي أنهم راجعون عن كل قول خالفوا فيه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين ذلك مالك فقال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر, وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فالدعوة إلى تقليد عالم من العلماء أو مذهب من المذاهب أو التزام قول أحد من الناس لا يحصل خروج عنه بحال من الأحوال, هذه دعوة إلى مثل هذا القول الفاسد الذي يتضمن ويقتضي ويستلزم يعني ماذا يا أخوان أن هناك من هو بمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام في العصمة, ولهذا وجب التزام قوله التزاما مطلقا. قال وثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدعة والمقالات, ولهذا قال سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنون في ذلك عند نزول هذه الآية المقصود بهم الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم صدر السلف صدر هذه الأمة وخيرها بعد أنبياء الله ورسله. قالوا وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات وزنوها بهذه الأصول الثلاثة, يعني السنة هذا منهجهم, ما جاء من أقوال الناس وذهبوا إليه من المذاهب والآراء والأحكام وقرروه من أحكام أو يعني ماذا يقول آراء وزنوها بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ومنهج وإجماع سلف الأمة ومنهجهم, فمن وافقه أخذوا به وما خالفه ردوه, فإن كان من أهل العلم والاجتهاد والدين ردوا قوله مع إجلاله واحترامه وذكره بالخير, وإن كان من أهل العناد والبدعة وظهر منه الشقاق ذموه وحذروا منه تحذيرا للأمة من شره. قال فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه أيا كان قائله. قال وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه, وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف, وبين من يخبط خبط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم. إذن فهذا المنهج وسط بين من يقبل كل ما هب ودب طيب من أقوال الناس وبين من لا يلتزم حكم الله في كتابه وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته ومنهج السلف وطريقتهم في فهم الكتاب والسنة, فمنهج أهل السنة وسط بين ذلك كله, والناس يعني ما يخوان في ذلك من أهل الباطل ومن يوفق لصراط المستقيم تفرقوا, فمنهم من يفهم الكتاب والسنة على ما يهوى وما يريد ولا يلتزم بأسس الشريعة وقواعدها وأصولها التي مضى عليها السلف في فهم الكتاب والسنة وفي الاستدلال في تقرير أحكام الشريعة, ومنهم من لا يلتفت وكأن القرآن والسنة ومنهج السلف عنده صار في سلة المهملات وصار ما يا أخوان أخبار وحكايات, فلا يجد مما يعني ما يا أخوان يسير عليه ويعبد الله فيه إلا أقوال الرجال وآراؤهم ويعني ما يا أخوان التي هي ما بين حق دل عليه على صحته كتاب ربنا وسنة نبينا ومن السلف وباطل أو مخالف للحق دل على بطلانه ومخالفته, هذه الأصول الكتاب والسنة ومنهج السلف. ولهذا الصنعاني رحمه الله تعالى وغيره كالعلامة النعمي الذين ردوا على دعاة التقليد الذين قالوا الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة وليس لأحد أن يستنبط ولا أن يستدل ولا أن يقرر أحكام الشريعة مستنبطا لها من القرآن والسنة, قالوا هذا معناه أن الكتاب والسنة يعني إنما أنزل لي يعني ماذا يا أخوان طائفة من الناس وهم إلى يعني ماذا يا أخوان الوقت الذي استقرت فيه المذاهب الأربعة، ومن بعدهم فالقرآن والسنة لم ينزلا يعني ماذا إخوان للهداية لمن جاء بعد هؤلاء. فهذا هو مقتضى من يقول يعني ماذا إخوان بالتزام أقوال الرجال تقدموا أو تأخروا، والقرآن والسنة هدى لكل الناس، ما يلتمس الهدى منهما وجده، ومن نظر فيهما استنبط من أحكام الشريعة ما وفقه الله إليه. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه كما في الترمذي بسند صحيح عنه: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، من ابتغاهما وجدهما. قال شيخ الإسلام: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه، فيقومون بهذه الشعيرة بحسب هذه المراتب وبمقتضى الشروط: أولا العلم بالمنكر، ثم القدرة على التغيير، ثم ألا يكون هذا التغيير مؤديا إلى منكر أنكر، لأنه من أنكر من أزال منكرا بأنكر كغاسل حيضي ببول أغبرا. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذا خلافا لمن يعني مال إخوان يرى عدم جواز يعني مال إخوان إقامة الجمع والجماعات والأعياد والجهاد مع الأمراء الفجار والعصاة، كما هو مذهب الخوارج، وهكذا أيضا مذهب الرافضة والمعتزلة. قال: ويحافظون على الجماعات ويصلون خلف كل بر وفاجر، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، لأنه قال: إن صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. قال: ويدينون بالنصيحة للأمة، لأنه قال عليه السلام: الدين النصيحة. ومعنى الدين النصيحة أي قوام الدين على النصيحة، قوام الدين على النصيحة. قال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومن ذلك نصحه، مما يدل عليه هذا الحديث نصحه، بل أعظم ما يدل عليه هذا الحديث وأعظم ما يكون فيه المؤمن لأخيه المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أن يذكره إذا غفل، وأن ينصحه إذا أخطأ، وأن يقومه إذا عوج، وأن ينكر عليه خطأه إذا زل وخالف. هذا أعظم حق للمؤمن على أخيه المؤمن، هذا أعظم حق للمؤمن على أخيه المؤمن. قال: وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والمؤمن لا شك أنه إذا أذنب أو إذا أخطأ أو زل يخاف على نفسه من تبعات هذا الخطأ. إذن فإذا كان مع أخيه المؤمن كالبنيان وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فما يخاف على نفسه منه يخاف على ماذا إخوان؟ على أخيه، يخاف ماذا إخوان؟ على أخيه. وهذا الخوف على الأخ المؤمن من تبعات الخطأ وآثاره في الدنيا والآخرة يدفعه إلى النصح له وإلى تقويمه وإلى الإنكار عليه وإلى التخفيف من تماديه ماذا إخوان؟ في الباطل وفي الخطأ. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس رحمة وشفقة على الأمة، فلهذا كان يبادر إلى النصح وإلى البيان بل وإلى الإنكار بل وإلى التخشين على من خالف ومن أخطأ، والتقريع والتوبيخ يعني ماذا يا إخوان له ليكون ذلك عونا له على الرجوع، وفي أقل الأحوال أن يحد من تماديه ماذا يا إخوان في الخطأ، لأنه كما قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن لها ماذا يا إخوان أخوات، والسيئة تعقبها سيئة. فالإنكار ويعني المبادرة إلى الإنكار وهكذا أيضا ولو بشيء من التخشين والتقريع والتوبيخ إن لم يكف المخطئ عن خطأه في أقل حال يحد من تماديه ماذا يا إخوان في الخطأ. وهذا لا يعقله يا إخوان ولا يفهمه ولا يدركه يعني ماذا يا إخوان أصحاب الأخطاء، لا يدركون هذا المقصد العظيم. ولو أدركوا هذا الأمر لعلموا أن من ينكر أخطاءهم ولو بشيء من التخشين والتقريع أنهم أنصح لهم وأرحم بهم ممن يداهنهم ويجاملهم. ولهذا يوسف بن أصباط رضي الله عليه رحمة الله كان يتكلم في الرجال فقاله قائل يعني: ويلك أيها الشيخ يعني إن هذا غيبة. فقال: اسكت يا أحمق، أنا أرحم لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس عن اتباعهم فيتحملوا آثامهم، فمن ينصحك ومن ينكر عليك خطأك ولو بأن يخشن أو يقرع أو يوبخ اعلم أنه أرحم لك وأنصح لك ممن يداهنك أو ممن يحابيك أو ممن يجاملك أو يدافع عن خطأك، لأن الذي ينصحك في أقل حال إن لم يكن ذلك عونا لك على ترك الخطأ أقل حال أنه يحد من تماديك في الأخطاء، يحد من تماديك في الأخطاء، وإذا قلت أخطاؤه أعانك الله على ترك ما أخطأت فيه لقلته، أو وهكذا أيضا خفت وقلت أوزارك إذا لقيت الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يتحمل أوزار من أضل. ولهذا علم البقائي رحمه الله لما ذكر الكلام على ابن عربي ودعاة الحلول فقال يخاطب من يدافع عنهم أو يحسن الظن بهم أو يتأول لهم المخارج، قال اعطونا فائدة تعود على الإسلام من دفاعكم هذا أو تأويلكم، أو تعود على المخطئ نفسه، أو تعود على المخطئ نفسه، لأن المخطئ إذا أنكر خطأه قل أتباعه، قل ماذا يكون أتباعه، وقل تماديه في الخطأ إن كان فيه دين وصدق وصلاح. طيب، وهذا أنفع له في الدنيا وما يا إخوان وفي الآخرة. وهذا يا إخوان المعنى لا يدركه إلا من هو حريص على سلامة دينه، وهو أن ينظر إلى من ينصح وينكر خطأه نظرة، يعني ما يا إخوان نظرة صحيحة، ويعلم أنه ناصح ومشفق ورحيم. لا يدركه إلا من كان صادقا مخلصا همه سلامة دينه، لا ينظر إلى مكانه ولا إلى شرف ولا إلى جاه، يعني ما يا إخوان التي هذه الآفات تدعو صاحبها إلى التبرم من النصح والتبرم من إنكار خطأه، ويعني ما يا إخوان الانزعاج من استدراك أخطائه. هذا الانزعاج والتبرم والانزعاج لا يكون إلا من إنسان فيه فساد وخلل، فيه فساد ما يا إخوان وخلل، إما حب الجاه والشرف والرئاسة، لأنه يرى أن هذا الإنكار وهذه المعارضة تحط من شأنه وتنقص من قدره، ويعني ما يا إخوان تقلل من مكانته وتذهب عنه شيئا من الرئاسة، فلهذا يحاول أن يدافع ويحاول أن يعني ماذا يا إخوان ينكر هذا الإنكار وأن يتبرم وأن يفسد هذا النصح على من بذله له، ظانا أنه يحافظ على مثل هذه الأمور، وهذا فساد وخلل. وإلا فالإنسان الذي يعني ماذا يا إخوان يعني هو صادق وهمه الخير والحق وسلامة دينه يشكر من نصحه، ويعني ماذا يا إخوان ينظر إلى نصح الناصح وإنكار المنكر نظرة حسنة، لأنه يعلم أنه له ناصح، وإن كان له سيرة سيئة فلك نصحه وعليه مال يا إخوان تقصيره، من أنكر خطأك ومن استدرك خطأك ولو خشن أو وبخك، وإن كانت له سيرة سيئة أو له مقصود سيء فهذا لا يضرك، ما دام أنه نبه على خطأ وإن كان يريد بهذا الإنكار التوصل إلى إضرارك بشيء من الضرر فهذا لا يضرك، فإن قبلت الحق وأخذت به انتفعت، وكان الذي أنكر خطأك بسريرة وبنية سيئة كالشمعة تحرق نفسها وتضيء مال إخوان لغيرها فلا تبالي. ولهذا قال المزير كما قال أخ عليك بمن ينذر الإفلاس والإبلاس، وإياك ومن يقول لا باس لا باس. وهكذا أيضا صديقك من صدقك لا من صدقك، أي لا من حاباك وجاملك، إن من صدقك فينصحك ويذكرك وربما زجرك وربما خشن عليك في النصح رحمة منه بك، رحمة منه بك. وهذا الباب يا أخوان لأهل العلم فيه كلام كثير مذكور في مواضعه. قالوا يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا. قال هنا رواه أبو داود الترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة وهو صحيح لغيره. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. البغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، لأنك إن كنت ذا حق فلا يحق لك أن تبغي ولا أن تستطيل على الناس بغير حق، إنما الذي يؤذى لك إن كنت ذا حق أن يعني ما يقال أن تأخذ بقدر ما لك من الحق. قالوا يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة الحراس في شرح قوله ثم هم مع هذه الأصول إلى آخره، جمع المؤلف في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها السنة والجماعة من الأمر المعروف، وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل، والنهي عن المنكر وهو كل قبيح عقلا وشرعا، على حسب ما تجيب الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أمر بالمعروف ونهي عن المنكر على هذا الوجه هو واجب يا إخوان على كل قادر. ومن قال باليد الأمراء واللسان العلماء وبالقلب لمن عداهم فقوله فاسد وباطل، ترده أدلة المتكاثرة من القرآن والسنة، ولو لم يكن منها إلا هذا، فإن من ألفاظ العموم من رأى، أي فكل راء للمنكر يجب عليه أن يغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. ثم تقييد الأمر بالاستطاعة، هذا يدل على أنه عام. لماذا؟ لأن حمل على العموم هو الذي يحصل معه استطاعة في أناس دون أناس. أما إذا كان اليد مثلا خاص بالأمراء فالأمراء لا يعجزون عن تغيير ما يا أخوان منكر، فما الداعي لتقييده بالاستطاعة؟ وهكذا اللسان، العالم قادر على التغيير باللسان ولا يعجز عن ذلك، ولا يعجز ما يخاف عن ذلك في الغالب. فالتقييد بالاستطاعة يدل على أن الحكم عام لجميع الأمة، وعلى هذا نصوص كثير من الأئمة، بل نقل بعضهم الإجماع كما ذكره النووي في شرح الحديث من صحيح الإمام مسلم. قالوا من شهود الجمع، والمسألة يا أخوان لها تفاصيل، مسألة لها تفاصيل، وقد يسر الله يا أخوان بكتابة بحث هذا الموضوع قديما بعنوان وجوب الأمر المعروف عن المنكر على كل قادر باليد واللسان والقلب، هو إن شاء الله تحت الطباعة، ولم يتيسر طباعته قبل، وإلا فهو قديم، بحث قديم. وكان المقصود به الرد على الحزب الجديد في بداية أمرهم بعد فتنة بالحسن أمثال هاني بن بريك وغيره، عندما جعلوا يعارضون ويغيرون بعض مسار الدعوة في اليمن، الذي جرى على أن إنكار المنكر يجب على كل قادر ولو باليد ولو بالضرب والتأديب، وكان بهذا يفتي شيخنا المقبل رحمه الله تعالى. فأرادوا أن يعارضوا وأن يغيروا هذا الأمر الشرعي الذي صارت عليه الدعوة، ويستوردون بعض الفتاوى من أرض الحرمين، وأثاروا شيئا من الفتن، فيسر الله الرد عليهم بهذا، لكن تأخر انتشاره بسبب يعني قلة من يرث الطباعة من أصحاب الدور. قالوا من شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. قال من طريق مكحول عن أبي هريرة ولم يسمعنه، لكن يتقوى معناه بما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. ولا شك أن له شواهد. قالوا من النصح لكل مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ومن فهم صحيح لما توجب الأخوة الإيمانية من تعاطف وتوادم وتناصر، لكن هذا لا يكون إخوان بالمجاملة والمحاباة في دين الله سبحانه وتعالى، لا يفهم من مقتضى الأخوة الإيمانية المداهنة والمحاباة، بل من أصل الأخوة النصح وتقويم الأخ وإعانته على ترك الخطأ وعلى ما يخون ترك التقصير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه، فإن ذلك نصر له. وفي بعض رواياته قال: تأخذ فوق يديه. قال العلامة، قال الحافظ الحجر رحمه الله في شرحه، قالوا في قوله تأخذ فوق يديه في إشارة إلى الاستعلاء والأخذ بالقوة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من نصرة الأخ، أن يعني يؤخذ بالقوة والقهر والتخشين والتوبيخ في ترك ما يا إخوان باطله بالقول أو بالفعل بحسب القدرة، كما دل عليه حديث أبي سعيد: من رأي منكم مكرم فليغيره بيده. الحديث قال: كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات، أو بالجسد المترابط الأعضاء من دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، هم يدعون إلى الصبر على المصائب، صبر وما صبرك إلا بالله، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، والشكر على النعماء، اتأذى ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم، والرضا بقضاء الله وقدره، وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال: إلى غير ذلك مما ذكره. وهذا قد سبق يا إخوان، سبق بيان هذه المسائل، لكن أهل السنة دعوتهم ومنهجهم الدعوة إلى مثل هذه الأمور، التواصي بهذه الأمور والتذكير بها والدعوة إليها وتعليمها للناس، ولهذا كانت دعوتهم باقية ومستمرة ولا تزال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن دعوتهم مبنية على شريعة الله الصافية المطهرة. قال شيخ الإسلام: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم هو أصحابي، وهي ثابتة يا أخوان بمجموع طرقها. قال: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى
وأولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ومطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا آخر الواسطية. قال العلامة فراس في شرحه وأما قوله وفيهم الصديقون إلى آخره، يعني لم يعرج الهراس على الفقرة السابقة لما ذكر الأمة افترقت وافتراقها في افتراق عقائدها وأخلاقها ومناهجها. والإسلام الخالص هو الاستمساك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف وهدي السلف مما يتعلق بالعقائد والأخلاق والمعاملات والعبادات، والمستمسكون بهذا قلة، وكثير من الناس دخلت عليهم الدواخل في مثل هذه الأمور، ولهذا لم يكن المتمسكون بالإسلام الخالص إلا من سلموا من هذه الشوائب وهم أهل السنة والجماعة والاتباع والأثر الذين يقفون حيث وقف السلف ولا يتجاوزون القرآن والحديث، لا يتجاوزون القرآن والحديث ولا يفرطون ولا يفرطون. وأما الفرق فهم بين إفراط وتفريط، بين إفراط وتفريط، فمنهم المحدث ومنهم المقصر منهم المبالغ ومنهم المتهاون إلى غير ذلك. قال فالصديق صيغة مبالغة من الصدق يراد به الكثير التصديق، وهو الذي لا يتردد عن قبول الحق إذا ورد وإذا سمعه. ولهذا كان أبو بكر صديق هذه الأمة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. ولم يتأخر في إسلامه، فإنه بمجرد عرض النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام صدق وآمن ولم يتردد ولم يتأخر كغيره من المسلمين ومن الصحابة رضي الله عنهم. فلهذا كان صديقا لكثرة تصديقه. طيب، ولأنه ما يا إخوان يبادر إلى تصديق الحق والإيمان به والتزامه والاستجابة له والإذعان والعمل. فمن أراد أن يكون صديقا فهذا هو طريق الصديقية. ولا تتأخر يا عبد الله ولا تتوانى، الحق أعظم والحق أكبر، وهو أنجى لك في العاقبة وأرجى لك في العاقبة، وإن كنت ستبتلى أو ستمحص أو ستؤذى، لكن المراتب العالية دونها يعني ما يا إخوان عظيم من البلاء. فإذا أردت مرتبة الصديقية فكن صديقا بادر إلى التصديق والإيمان والتسليم والإقرار بالحق والإذعان له إذا ظهر بدليله وبرهانه، ولا تتأخر يعني ما يا إخوان لقول أحد من الخلق ولقول أحد من البشر حتى تكون صديقا. قال أبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة. وأما الشهداء فهو جمع شهيد، وهو من قتل في المعركة، وهذا شهيد الدنيا والآخرة، من قتل في المعركة مخلصا في سبيل إعلاء كلمة الله، وإلا فقد يكون الشهيد شهيد الآخرة لا شهيد في الدنيا، وهم من قتل أو من مات مبطونا أو بالحرق أو بالغرق أو المرأة تموت في جمع ونحو ذلك مما هو معلوم في السنة ممن هو ممن حكمه حكم الشهيد في الآخرة وليس من شهداء الدنيا، وليس من شهداء الدنيا. وشهيد الدنيا دون الآخرة هو الذي قتل في المعركة لكن لم يكن في سبيل إعلاء كلمة الله، إما حمية أو رياء أو نحو ذلك. قالوا أما الأبدال فهم جمع بدل، جمع بدل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه. وهذا فسره شيخ الإسلام، وإلا فالأبدال قد يطلقه الصوفية والضلال على ويقصدون بذلك ماذا يا إخوان يعني أناسا يعتقدون فيهم أنهم ماذا يا إخوان يدبرون الكون، يدبرون الكون، فيقولون الأبدال والأقطاب والأغواث، وهم من يعتقدون فيهم تدبير الكون وتسخيره وتسييره. لكن البدل إذا فسر بأنهم أهل العلم والدين والهدى الذين يخلف بعضهم بعضا ويكون بعضهم بدلا عن بعض لتجديد الدين والدعوة إليه والدفاع عنه، هذا صحيح، وهذا قد جاء في السنة إثباته كما في الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، والحديث صحيح، والحديث صحيح له طرق متعددة. طيب، فهؤلاء هم الأبدال. ولا يزال الله سبحانه وتعالى يسخر ويهيئ من ينصر دينه ومن يرفع رايته، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ومما استقر عند أهل السنة والجماعة أنه لا يزال لله عز وجل قائم بالحجة، ولا يخلو عصر من قائم لله ما يخوان بحجة. وهذه بشارة عظيمة، وهذه بشارة عظيمة لنا جميعا أن نثق وأن نعلم أنه مهما ظهر من باطل ومهما حصل تغيير وتبديل في دين الله وفي العقيدة وفي الشريعة فلا بد أن يقوم من يعني ماذا يا أخوان يرد هذا المنكر ويدعو إلى الحق ويجدد للأمة ماذا يا أخوان دينها. وهذا من عظيم هذه الشريعة بل ومن خصائصها أنها باقية شريعة باقية ودائمة ويهيئ الله ويسخر من يقوم بها ويدعو إليها إلى أن تقوم الساعة. قال والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا يا أخوان نكون قد انتهينا من الواسطية مع شرح العلامة الراس وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته. فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ وزلل فمن النفس والشيطان. ويعني ما يقول جزا الله أخا دل على خطأ أو فهم خاطئ أو سبق لسان أو نحو ذلك فإن المؤمنين كما ختم شيخ الإسلام كالجسد الواحد إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال الأخ ما هو الكتاب الذي ندرسه بعد الوسطية ومتى؟ يعني اللي في حسبان إن شاء الله حسم وعلى الإخوان الطحاوية بشرح يعني كتاب الطحاوية مع شرح ابن أبي العز رحمه الله وإما أن يكون بين العيدين وإذا يعني ما الإخوان حصل أمر أو عوارض فيكون بعد الأضحى لكن إن شاء الله يكون يعني في الحسبان بعد العيدين هذا إذا لم يعرض عارض يصرف عن فتحه بعد بين العيدين وبعد عيد الفطر بإذنه سبحانه وتعالى. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا أنت أستغفرك وأتوب.
معنى مكاشفات وتأثيرها معنى يعني يقولون المكاشفة فيما يتعلق بالعلم والتأثير فيما يتعلق بالمحسوسات
على المكاشفة يكشف الله منه
أمرا يعني يعلم به من دين الله سبحانه وتعالى أو يطلع به على أمر ينصره به. وأما بالنسبة للتأثير في المحسوسات يعني مثل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة حتى صارت إيش كثيرا أو مشي الإنسان على الماء هذا تأثير.